بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين، عليه السلام. اللهم أخرجني من ظلمات وهمي وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في النظر للأجنبية، وقسمنا النظر الأجنبية إلى ثلاثة مسائل رئيسية. المسألة الأولى حرمة النظر، أدلة حرمة النظر إجمالا، وقلنا أنه لا شك في ذلك، وصلنا لها النتيجة من آيات أو روايات أو سيرة متشرعية، وبعضهم ادعى سيرة العقلاء، وناقشنا كل هذه الآيات والروايات. المسألة الثانية مسألة متى الأصل اللفظي ثم الأصل العملي في جواز النظر الأجنبية. في مسألة الأصل، يعني عند الشك في جواز النظر أو لا، مش عارفين، يعني المسألة شكينا فيها، قسمنا المسألة إلى مسألتين. المسألة الأولى عند الشك إلى أفراد المرأة، المسألة الثانية عند الشك إلى في النظر إلى مواقع المرأة، يعني وجهها، شعرها، جسمها إلى آخره. يعني صار عندي مسألتين، وكل من المسألتين له علاج يختلف عن الآخر، معالجة أخرى. ونحن إنما قلنا ذلك لأن الأمور التي ثبت حرمتها تقريبا إجماعية، والتي ثبت جوازها اشتهر العمل بها وتقريبا إجماعية، لكن هناك أفراد مشكوكة، وهناك مواقع مشكوكة، يعني مواقع في جسم المرأة مشكوكة. فجعلنا لكل مسألة بحثا خاصا. في المسألة الأولى، يعني النظر إلى أفراد المرأة، هناك بعض الأفراد نقطع بعدم جواز النظر إليها، وهي المرأة الأجنبية المسلمة المتدينة المحجبة المستورة التي تعرف الحلال والحرام من هذه الجهة، وهذه قلنا أن لها حرمة جعلها الله تعالى لها، فلا يجوز النظر إليها، جعل موقعية اسمها حرمة، في موقعية اسمها حرمة، لا يعني موقعيتها لا يجوز لك اختراقها، لا يجوز لك اختراقها. يعني من قبيل مثلا عدم جواز ضربها، عدم جواز إهانتها، أيضا عدم جواز النظر إليها. الله عز وجل جعل لبدنها حرمة، جعل لجسمها حرمة، فإذا كانت هي احترمت هذه الحرمة فلا يجوز النظر إليها، هذا القدر المتيقن. هناك أفراد يجوز النظر إليهن من قبيل ما ذكرناه عند إرادة التزوج، النظر إلى الكافرة، إلى أهل الكتاب، إلى أهل البوادي الذين إذا نهينا لا ينتهين، المسلمة غير المتدينة، غير يعني التي غير المستورة، غير المحجبة، كما من هالباب بيصير. طب عند الشك ماذا نفعل؟ قلنا أننا نبحث عن أصل لفظي، يعني إذا كان في نصوص فالحمد لله، إذا ما في نصوص نبحث عن أصل لفظي، إذا ما في أصل لفظي نصل إلى الأصل العملي. مش هاي كل يعني منهجية الاستنباط هكذا. فالأصل اللفظي حتى نصل إليه استعرضنا الآيات والروايات، في عنا يعني أكثر روايات بيناها، وأن قلنا أن الروايات التي ذكروها في التحريم أكثر إما إرشادي مثل النظرة سهم من سهام إبليس، هذه ليست فيها مولوية، هذه أوامر إرشادية أن انتبه لحالك، يعني وين رايح، ما توقع، يعني في حرام أمامك، ما تكمل، لا تكمل الطريق، لا تكمل النظرة بعد النظرة، لأنها ستؤدي بك إلى الهلاك. وهنا ما جرى، يعني هذه الروايات قلنا إرشادية، إما إرشادية أو أنها لا تدل على ذلك، أو أن في دلالتها بالالتزام. لكن قلنا أن الدلالة في أكثرية ما عندي ولا نص يدل حتى بالالتزام على الأصل اللفظي. أقواها كان الآية القرآنية يغضوا من أبصارهم باعتبار في إطلاق، وبينا أن هذه الآية على الأقل أشك في وجود، يعني في استنباط أصل لفظي منها، هذا على الأقل. نعم رواية، يعني رواية لا بأس أن ينظر رجل إلى شعر ابنتي أو أختي، إن شاء الله تجينا، يعني خلصناها إحنا. هذه اللقب لا مفهوم له، لكنك تشعر أن لا مفهوم، نعم بين آخر شيء. بعد في عندنا رواية أخيرة سنذكرها، وهي رواية الشهادة، عندما تطلب المرأة للشهادة بالقضاء، هي بتكون شاهد، فماذا تفعل؟ هل يجب عليها أن تسفر، أن تظهر وجهها، أن تكون موجودة وتشهد أو لا، أو يكفي من وراء الستر؟ هذه الرواية سنقرأها الآن، نرى سندها ومتنها ومحاكمة الاستنباط منها، فنرى أن أيضا لا تدل على الأصل اللفظي اللي احنا عم نركز عليه الآن. إذا ما قدرنا استنبطنا أصل اللفظي، وهو التالي: كل امرأة مسلمة أجنبية أو كل امرأة أجنبية يحرم النظر إليها إلا ما خرج بدليل. عندي هالقاعدة في استنبطها، هذا الأصل اللفظي في استنبطه من النصوص أو لا، يعني بحيث لو شككته برجع لإله، بحيث لو شككت في جواز نظر إلى امرأة أرجع إلى هذه القاعدة، بقدر أعمل هالشيء أو لا. فالنظر في الرواية الأخيرة التي سنذكرها مكاتبة الصفار في الاستبصار، الشيخ الطوسي الجزء الثالث أحسنتم، صفحة 19 إلى 20، و هذه مش الجزء الثاني غلط يمكن، الحديث 58. يقول الشيخ الطوسي: روى، يعني فأما ما رواه محمد بن حسن الصفار قال: كتبت إلى الفقيه عليه السلام في رجل أراد أن يشهد على امرأة لها، على امرأة ليس لها بمحرم، إذا في ألم هيك أظن ليس لها، على امرأة ليس لها بمحرم، هل يجوز أن يشهد عليها وهي من وراء الستر، من وراء الستر، ويسمع كلامها: إذا شهد رجلان عدلان أنها فلانة، يعني بده شاهدين عدلين أن هذه اللي من وراء الستر هي فلانة، ثم هي تشهد أنها فلانة بنت فلان التي تشهدك وهذا كلامها، أو لا يجوز له الشهادة عليها حتى تبرز ويثبتها بعينها، هي هذه فلان، لازم هي شخصية تحضر، يعني تبرز وتثبت بعينها. فوقع عليه السلام تتنقب وتظهر للشهود إن شاء الله. طبعا في مقام واضح، أول شيء المتن واضح، ما في شهادة، هل تشهد من وراء الستر أو لا، يجب أن تظهر وتبرز وتظهر للعيان للشهادة. طبعا من وراء الستر هناك رجلان عدلان يشهدان أنها فلانة، يعني قصة مبكرة، ومع ذلك قال لا خل تطلع وتتنقب وتظهر للشهادة. كلام في السند والمتن. في السند الرواية صحيحة، يعني معتبرة، فيها يعني عندنا سند رواه محمد الحسن الصفار قال كتبت إلى الفقيه، يعني سند الشيخ الطوسي إلى الصفار سند سليم يعني صحيح، وكتب للإمام عليه السلام الفقيه في مشكلة، مشكلة كونها مكاتبة، وذكرنا سابقا أن المكاتبة ممكن أن يحصل فيها خلل، أنه أثناء الطريق واحد بيزيد واحد بينقص. المكاتبة ليست كالمشافهة، هذا الشيء صحيح نسلم به، المشافهة أقوى دلالة أقوى وقعا، ما في يعني ليس هناك مجال للخلل فيها، مشافهة مباشرة. ولكن المكاتبة من مثل الصفار اللي هو من أجلاء الأصحاب، يعني ما راح يبعث واحد شخص عادي، بده يبعث شخص موثوق للإمام عليه السلام حتى يجيب الرسالة الجوابية، ما بيبعث واحد من قريبه، وإلا بيكون في خلل فيه ساعته. إذا بدنا يعني هؤلاء الكبار العظماء الذين كانوا في أعلى الدقة وعلى النقل ورسول دليل عقل المرسل أحسنتم، بيطلع في النتيجة أنه مش معنى. لذلك نطمئن أنها معتبرة. السند إلى الصفار صحيح، والكتابة لا مشكلة فيها، المكاتبة بيطلع بنتيجة أن هذه الرواية معتبرة طبعا. وأما في مقام الاستدلال يعني المتن دلالة، بداية كيف نستدل فيها؟ أن هذه لو كان إظهار المرأة وجهها جائزا، ولو كان السفور جائزا، على فكرة هيك إذا لا بأس إذا بتشوفوا أدبيات الأدبيات العربية، إن السفور شو كان معناه؟ السفور مش إنه مجرد إظهار شعر أو شيء من النوع، كانت المرأة تلبس جلبابا من رأسها ونزول، ما كان بها تفاصيل المرأة تلبس، فعندما إذا شوي فتحت تظهر، يظهر رقبتها وصدرها ومحاسنها تطلع بتبين. فالسفور بتحس إنه مش معناته مجرد تطلع أن تظهر شعرها مثل هالأيام، يعني هالأيام إذا قال فلانة سافرة هيك استطراد خفيف. راجعوا الأدبيات العربية، على فكرة أنا قلت مرارا أن مراجعة الأدبيات الشعر الأدب في ذلك الزمن له أثر كبير في الاستنباط وفي فهم الروايات، فهم النصوص. شو يعني سافرة؟
تجي سيدة الكشف،
ها سفرة كشف، أسفر يعني كشف، بس هي هذيك الأيام يعني الجلباب كان قطعة واحدة بعد شوي، إنما في الثياب يختلف.
بس الجلباب تحت الغمام سيد مكان يعني لما تجي خطبة الزهراء تضع ديولها في أكثر من عباية، كان المرأة تضع عباية من أكتافها تحت من فوق لتحت غير الخمار، كانت ملفلفة من فوق لتحت.
إيه بس ها كان، لكن هذا كان عموم الناس أو لا خصوص مثلا الزهراء سلام الله عليها وإلى آخره، يعني في أو في نخب خاصة. بتشوف الأدبيات العربية أن السفور إلى معنى آخر، يعني مش بس مجرد شعر، يصدر كل مجرد تشيل الثوب كان له قيمة، يعني تختلف عن الآن حتى يصير في نسيج أو شيء. على كل حال هيك إشارة، إشارة يمكن يعني مسألة إذا ملاحظ أدبيات معنى السفور. فلو لم يكن يعني في الدلالة الاستدلال بالتالي لو لم يكن لو كان يجوز النظر إليها لما كان هناك داع أن للإمام عليه السلام يقول تتنقب وتبرز الشهادة. لا في داعي أن تتنقب ساعات، خلاص تطلع مثل ما هي، يرى وجهها الحاكم أو والشهود ويشوفها. طلع إذا كان جائز ما في داعي كلمة تتنقب يعني. فالاستدلال به تتنقب وتبرز الشهود.
ولا إلا إذا كان إذا احتملنا أنه كونه هي امرأة يعني تبرز للشهادة من عادتها التنقب، يعني هي امرأة منقبة بالأساس.
ها خلينا هذا طبعا هذا الاحتمال هذا الاحتمال يحتاج إلى دليل، وإلا هو يحتاج احتمال وارد لكن ظاهرها ليس كذلك. طبعا راح نجينا إن شاء الله في كلام للشيخ الأنصاري رحمه الله، أحب أن أقرأه عليكم لما له من أهمية في كيفية استنباط من الروايات، كيف نفهم الروايات، يعني كلام مهم جدا حلو. كلام للشيخ الأنصار يحسن نقله لما فيه من فائدة في فهم النصوص، يعني أنا أعمق الآن. يقول في كتاب النكاح في طبعة المؤتمر الشيخ الأنصاري، مؤتمر الشيخ العظم، مناسبة مرور 200 عام على ولادته، في الصفحة 50، يعني هذه النسخة صفحة 50، يقول: وأما في المكاتبة، يعني مكاتبة الصفار، في عدم دلالتها على وجوب التنقب أولا، فلعدم دلالتها على وجوب التنقب أولا واحتمال كون طب كيف ما في دلالة؟ قد يقال ما فيه، يعني جملة خبرية فوقع تتنقب وتظهر للشهود، تتنقب جملة خبرية، والجملة الخبرية في مقام الإنشاء تفيد الوجوب، ولعلها أقوى في الوجوب من يعني تنقبي من الأمر، من صيغة الأمر. وذكرنا هالشيء هيك سابقا، أن الجملة الخبرية في مقام الإنشاء أقوى في الدلالة على الوجوب من الجملة الإنشائية، يعني صلي أقل دلالة من تصلي، أعد أقل دلالة من تعاد، من يعيد. ليش؟ لأن الجملة الخبرية في مقام الإنشاء وكأن الإمام عليه السلام يريد أن يقع، استعمال الجملة الخبرية في مقام الإنشاء يعني الشيء إعادة الصلاة لم تتحقق، فشو أنا معني يقول يعيد؟ وكأن الأمر قد حصل، يعني وكأن هناك شوق شديد لتحصيله. تستعمل الجملة الخبرية في مقام الإنشاء عند الشوق الشديد لتحقق هذا المطلوب، في شوق شديد، فتدل على أمرين: الأمر الأول الطلب، والأمر الثاني الشوق الشديد لتحصيله لتحققه. يعني من شدة شوق الآمر لتحققه، لتحقق إعادة الصلاة، رآها وكأنها قد أعيدت، فكأنها قد أعيدت ولذلك أمر، يعني كأنها قد أعيدت. هلا كأنها يعني في شوق شديد لها. أحيانا الشيخ محمد بيصير الدنيا ظهر، شو بيقول لي؟ مولانا صلينا؟ يعني هل نصلي؟ نبدأ بالصلاة؟ صلينا؟ استفهام، مع أنها صيغة ماضي، يعني من شدة شوقه للصلاة ولأداء الصلاة أتى بها بصيغة الخبر. عليها تتنقب. طب قد يقال هناك ليش؟ ولو يعني في تتنقب هنا جملة خبرية دالة على الوجوب، فشو بنعمل؟ واحتماله كون الأمر بالتنقب من جهة إباء المرأة عن التكشف لكونها متسترة مستحية، هذا الاحتمال اللي أنت ذكرته عن أن تبرز للرجال، احتمال موجود، فإن ذلك يعني هذا الاحتمال أيده فيه بعض المعاصرين فإن ذلك مما يشق على كثير من النساء، يعني أنه تطلع قدام الرجال. طبعا في تلك الأيام، مش أيامنا إحنا يعني. وإن كان جائزا، يعني هذا الاحتمال موجود، إذ رب جائز، يعني صحيح أنه قد يعني يجوز تطلع الوحدة ولكن يشق عليها. من قبيل يعني الآن، يعني هناك عادة، يعني الآن معمم أن في لبنان مثلا معمم يركب بسكلات أو موتوسيكل، شغلة صعبة. قد تكون في بعض أماكن أخرى جائزة، ما في إشكال، هذه منها محرمة لكنها صعبة خلاف العادات. لا بالنسبة لها هي كثير متسترة، يصعب عليها أن تتكلم حتى مع الرجال. طيب، وإن كان جائزا حتى الكلام مع الرجال جائز، ولكن يشق عليها من جهة الغيرة والمروءة، فإنك قد عرفت جواز النظر إلى من يريد تزويجها، من يراد تزويجها وكفيها، يعني الوجه والكفين. إذا واحدة بتتجوز يجوز النظر إلى وجهها وكفيها إجماعا. هذه طب إذا طب هذه صبية ويجوز النظر إليها، وهي قد تكون من بيوتات أو من نخب أو من ناس ما عندنا شيء يعني، مثلا مع أنه جائز، فإنك قد عرفت جواز النظر إلى وجه من يراد تزويجها وكفيها، الوجه والكفين اتفاقا، مع أن هذا شاق على كثير من النسوان، فإن وأهليهن. بيجي واحد بيطلع إنه بيجي الأب بيكون ولا جد بنتك بيطلع فيها مثلا، وشرعا هيك صحيح جائز ما في إشكال، سيما الأبكار من أولي الأخطار. هذه بكر، لكن ما أدراك بالكبيرة، الكبيرة وين هذه؟ هذه بكر بعد صغير. ويؤيد ذلك أنه لما قال أبو حنيفة لمؤمن الطاق: أنت تحل المتعة، فلما لا ترخص نساءك أن يتمتعن ويكتسبن وآتوهن أجورهن فريضة؟ فأجر عبر عنا القرآن الكريم. فقال له مؤمن الطاق: ليس كل الصناعات يرغب فيها. حلال حلال، مش معناته لازم نعملها أو نرغب بها. فكونه جائز مع أنه جائز. ويؤيد ذلك ما روي من أن لابد أن أمير المؤمنين عليه السلام قال لأهل العراق: نبئت أن نساءكم يدافعن الرجال في الطريق، أما تستحيون؟ عم يربيهم أن المدافعة في الطريق. وفي حديث آخر أن أمير المؤمنين عليه السلام قال بعد كلام شيخ الأنصار هذا كله: أما تستحيون ولا تغارون نساؤكم يخرجن إلى الأسواق ويزاحمنا العلوج، يا علوج تبع الصحافي دي، ويزاحمنا العلوج
الضخم من الكفار، العلج هو الضخم من الكفار،
فالعلوج الضخم من الكفار،
هي أفضل شيء، أفضل تفسير.
وحاصل المرام، يعني شو بدي أقول الشيخ الأنصاري، هو بلخص الموضوع: إن رب أنه رب جائز يقتضي الحياء وتركه، رب جائز يقتضي الحياء تركه. ومن هذا يظهر وجه النظر فيما ادعي من جريان السيرة على منع النساء من أن يخرجن سافرات، قد يكون بذاته حلال سيرة، يعني السيرة منها دليل، قد يكون حلال، ولكن الناس لا تريد بطبيعتها لا تريد أن تخرج المرأة سافرة إلى الأسواق، يعني في نوع من التربية أو العمق البشري أو الفطرة البشرية أو الوجدان البشري أو الحياء البشري، خلينا عبر التعبير، يمنع الشيء كله هذا. بالفعل أنا لاحظت هالشيء، أن النساء يعني نساء غربيات بتشوف اذا 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 لاحظت نفسها انه في شيء قديش هي متهتكه جدا جدا وعشبه عاريه بس تلاحظ بتلاقي ضبضبت حالها شوي يعني تتمس يعني انتبهت لحالها شوي وانا لاحظت هالشيء في 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 وجدان بشري انه هل التعرض الزايد هي مش مرفوض يعني انت نفسيا ترفض والله العالم
ايه مش
عارف انه وحاصل المرام انه رب انه رب جائز يقتضي الحياه وتركه ومن هذا يظهر وجه النظر فيما ادعي من جريان السيره على منع النساء من ان يخرجن سافرات. احنا تكلمنا في السيره قلنا ان الادله على الحرمه الايات روايات سيره اجماع قلنا ان السيره ان كانت سيره متشرعه بما انه متشرعه بصير دليل اجماع عملي بل من اقوى الادله اقوى من الاجماع اللفظي حتى لانه لفظ كاشف عن راي المعصوم لفظا وعملا بصير يعني اقوى بكثير ولكن اول الكلام ان السيره انما هي بداع شرعي لا بداعي عقلائي مثلا هيك عم بيقول الشيخ الأنصاري رحمه الله وان كان مساله الحجاب بتصور لان الجاهليات كانوا يسفرنا الجاهليات يعني في الجاهليه كان في سفور
علامي ايه يطوفن عرات
كان يطوفن عرات بس كان غصب عنه يطوف عرات بس اني قبل في الجاهليه كان في سفور يعني لم يكن الحجاب مطلوبة في الجاهلية بالعكس كانوا يسافرات ويحضروا مجالس الرجال عادي لذلك احتمال كبير أن تكون الحجاب من جهة متشرعية يعني جهة شرعية مش أنه لأنه أنه عقلاء ما عندي أن سيرة عقلاء على يعني ما في ثبت سيرة عقلاء على الحجاب خصوصا بالنسبة للرأس والوجه وإلى آخره ممكن بدن كبدن كله في وجدان عقلائي على ذلك صحيح إذ لا يخفى أن هذا المنع ليس بآكد لا يخفى أن هذا المنع منع النساء من أن يخرجن سافرات ليس بآكد من منع تكشفهن لمن يريد تزوجهن حكاية تزويجهن مش عارف ليش مصرين على مسألة التزويج يعني مش شايفة صحيحة العبارة لمن يريد تزوجهن أفرض هيك بل هذا آكد بمراتب شتى فإن أريد أن سيرة العلماء على منعهن العلماء منعوا ففيه أن هذا تمسك بالإجماع في محل النزاع يعني أنتوا يعني إحنا أول كلام أن العلماء كفقهاء عم يعملوها مش كفقهاء مش كشرعة كمتشرعة قد يكون لأنه نخبة اجتماعية تريد أن تبقى متسترة ومن هذا يظهر العجب شيخ الأنصاري عم يشكل الآن على أظن صاحب الجواهر إيه صاحب الجواهر عنده تطرفين في فتويين متطرفتين ومن هذا أحسن يظهر العجب من بعض المعاصرين حيث ادعى في هذه المسألة بعد ترجيح المنع انه ما بيجوز لها تظهر سافرة حتى للشهادة بعد ان رجح المنع حتى تشهد تطلع سافرة تظهر عن وجهها بل يجب ان تتنقب بحسب الرواية بحسب هذه الرواية بعد ترجيح المنع الممنوع ان تطلع سافرة ان التطلع على النساء المتسترات من المنكرات في دين الاسلام هيك عبر النظر الى المراه المتستره امر منكر في دين الاسلام تطلع فيها الله عز وجل جعل لها حرمه جعل لها موقعيه احترام كبير هذه الحرمه حرمه من الاحترام احترام من الحرم يعني من انه في شيء محرمات جعل لها احترام كبير ان لا تنظر اليها ان لا تخترق جسدها بنظرك الموقع الكبير وقال في مسألة جواز النظر يعني هذا موقف انه يجوز النظر لا يجوز النظر في التنقب موقف اخر طرف الاخر من شو اسمه وقال في مسألة جواز النظر إلى من يريد تزوجها، مش تزويجها الظاهر، بجواز وكذا تزويجها، بجواز النظر إلى جميع جسدها. هذا صاحب الجواهر. والفيا ليت شعري، هذا فيا ليت شعري، التطلع إلى جسد المرأة الباكرة المخدرة من أولي الخطر بغير اطلاعها لاختبار خلقتها ولونها وقابليتها للأمور المطلوبة من الزوجات. يعني نظرة اختبارية مش نظرة كمان عادية. لا أنكروا عند الناس، يا ليت شعري، هذا أنكر عند الناس إذا اطلعوا على تطلعه لأجل الاختبار، أم تطلعه على وجهها بس وجهها لا لقصد الاختبار المذكور، ما عم يتفحصها تفحص لأجل اختبارها للأمور المطلوبة منها، بل لأجل معاملة أو غرض آخر مع عدم قصد التلذذ وعدم الريبة. طب أي أنكر؟ وهل الإنكار في المقامين إلا لأجل الغيرة والاستحياء إذا كانت المرأة من الأخطار وذوات الأستار وسكنت الأمصار؟ وأنا أذكر شغلة أحكي ثكنة يمكن لا بأس، هيك استراد بسيط سريع. كنت في مكان كان في مجتمع هيك مخمل شوي، فصار يسألوا مسائل، شي 60-70 شخص نساء ورجال يسألوا مسائل هيك شرعية. فمن جملتها جواز النظر إلى من يريد تزوجها. قلت أنا يجوز، حتى أن طبعا أنا قناعتي الشخصية في جواز النظر بيناها، أنه يجوز النظر إلى المرأة التي يريد تزوجها بما يرفع الجهالة. أنا هذا رأيي. فلو أنت تعرفها تماما ما لك حتطلع شيء منها كليا، وإذا لا تعرفها كل ما يعني بما يرفع الجهالة، هيك الظاهر من الذي استفدناه من النصوص، لا كليا مطلقا ولا عدم النظر مطلقا ولا إلى آخره.
أي صاحب الجواهر؟
لا، جواهر مطلقا بيقول.
لا أقول أنت عم نحن وجه
جزئي بالضبط.
هو هم تفصيلا وجه
أي
عن الجهالة. عيب. فواحد قام استنكرت، قالت أنا معقول يخلي واحد يطلع بنتي أنا بدي أنا بتزوجها؟ أعوذ بالله. وقامت النكهة، عمرها شي 60-70 سنة شوية كبيرة. يا حجي يا أخنا الكريمة إلى آخره، هذا شرع الذي حلل حرم والذي حرم حلل، هذا شرع الله عز وجل. ثم هو قادم مستام يشتري بأغلى ثمن، قادم على حياة زوجية، مش مسألة مال ومهر كما قد تفسر، في حياة زوجية أغلى بكثير من المهر من المال والقضايا إلى آخره. أبدا. أنا بعرفها هي، بعرف إنه بناتها سافرات وخليعات. طلعت هيك قلت لها أنت بناتك بيطلعوا بالشارع سافرات وخليعات وبيروحوا على البحر أحيانا، ألف عين بنظرة غير بريئة تنظر إليهن. هلا أنت استنكرت قيمة الدنيا وقعدت عين وحدة بقصد شريف والله عز وجل جعلها أحسن ما يرام، قيمة الدنيا وقعدتيها واستنكرتي، وآخر شيء ألف عين بالشارع ما عندك مشكلة أبدا. وشوي كنت قصد يعني تقلت طحش عليه إنه خلاص كفى عادات وتقاليد، قد نطلع شوف شارعنا شو بده، الله شو بده هيك. على أي حال، هذه الرواية وهذا كلام أنا ذكرته لأمر مهم، يعني ذكرت كلام الشيخ الأنصاري أولا في بحث الرواية، كلام الشيخ الأنصاري واستنكاري على صاحب الجواهر، لكن ذكرت المسألة لأمر مهم جدا، والتالي أننا حتى نفهم الروايات جيدا يجب أن نضعها في حدود المكان والزمان المناسبين. ليش؟ بس بشرط أن يصبح هذه الزمكنة، خلينا عبر التعبير، هذه الزمكنة التي وضعنا الرواية فيها تؤدي إلى ظهور، بحيث أن هذا الظهور يكون نعلم أنه ظاهر ومراد من الرواية ومن النص. إذا أدت إلى ظهور، هذا الظهور هو يكون مستحكم وهو الذي يكون حجة علينا، لأن جعلها في موقعها فينا نفهمها أكثر. بالنتيجة الإمام عليه السلام يتكلم مع الناس. وطبعا وإن كان الحكم لكل العصور ولكل الأزمنة، إذا وصل لمرحلة الظهور نأخذ به، إذا لم يصل لمرحلة الظهور بحسب الزمان والمكان، يعني الزمان والمكان صح في زمان ومكان لكنه أشمل من نفس الزمان والمكان بشكل عام، المورد لا يخص الوارد، حينئذ نأخذ بالإطلاقات والروايات بما يشمل كل الأزمنة، بما يشمل كل يعني ساعات الزمان والمكان ما بعود الأثر. وكرر النقطة هذه أن وضع الحديث في زمانه ومكانه مناسب له أثر كبير في فهم الرواية والنص، بمعنى إذا أدى إلى ظهور فهذا ظهور حجة، وإلا الوضع في المكان والناس ما بيؤدي إلى شيء، بده يؤدي إلى ظهور. ومن هنا كان الفرق بيننا وبين أبناء العام اللي قالوا يتذكروا مقاصد الشريعة، بعضنا جعلها 5، بعضنا جعلها 6، بعضنا جعلها 8. نقول هكذا، تقول هذه النقطة مهمة جدا، نقول هكذا مقاصد الشريعة نسلم بها لو أصبح عندنا ظهور في أنها مقاصد ظهور، أما مجرد استحسان أنها مقاصد لا تنفع. الفرق بيننا وبينهم في مسألة المقاصد هي هاي، بلا شك أن هناك مقاصد للشريعة، لكن هذه المقاصد إن وصلت إلى مرحلة الظهور من الروايات أن هي مقصد حقيقي ومناط حقيقي للمناط الأحكام يدور مداره الحكم وجودا وعدما في مقام الإثبات، إذا تم هالشيء إحنا وياهم تمام، وإلا فلا يكون دليلا ولا يكون المهم يوصل لمرحلة الظهور، وإلا لا يكون
يوصل العلل التام للأحكام،
تصل إلى مرحلة الظهور أن هي المناط
علل تام،
العلة التامة في مقام هذيك الملاك، قلنا فرق بين الملاك والمناط، الملاك ما يدور الأمر الحكم وجودا وعدما مداره في مقام الثبوت، والمناط هو احنا اصطلاح عين من عندنا، والمناط هو ما يدور الحكم مداره في مقام الإثبات، في مقام الإثبات. فإذا وصلنا لمرحلة هاي أن يدور الحكم وجودا وعدما مداره بنحو الظهور، يعني بنحو الحجة الشرعية، فبها وإلا تكون استحسانا محضا. وإن شاء الله غدا نشوف المختار، والحمد لله رب العالمين.